الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 37 من كتاب فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال: هو كذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذ قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله: لما نزل، هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام، أو نزل به الموت، نزل به الموت. قوله: طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، طفق وطفق. وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله: خميصة، بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. قوله: فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله: يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك ومن غربة الإسلام، أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة واعتقدوه قربا من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محاد لله ورسوله. هنا تعليق يقول: قد استشكل ذكر النصارى فيه، لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره، وليس له قبر. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا، لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم، في قول صحيح أن مريم ليست بنبية، أو الجمع في قوله أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء. ويؤيد قوله في رواية مسلم من طريق جندب: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح، ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: قبور أنبيائهم. أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. هذا المعنى هو الصحيح، المعنى الأخير هو الصحيح، لأن النصارى يؤمنون بموسى وبمن قبل عيسى، بخلاف اليهود يكفرون بعيسى. فاليهود والنصارى قد اتفقوا في الإيمان برسل بني إسرائيل ما عدا عيسى، كفر به اليهود. قال القرطبي رحمه الله في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى، إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكر في سياق النفي تعم كل شيء. قوله: ولولا ذلك، يعني اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني شيء نكرة في سياق النفي تفيد جميع الشرك الأكبر والأصغر. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، لو برز قبره مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. هذه الكلمة قد قيل بأنها من قول عائشة، ليست مضافة إلى الحديث، ليست إلى المرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن كل نبي يقبر في الموطن الذي مات فيه. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه، وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة علوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليه وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى. هذا قديما، أما الآن مع التوسعة الجديدة فقد ضمت الحجرة في البناء الخارجي مع المسجد، فيظن الظان أن القبر داخل المسجد، والصحيح أن الحجرة ليست من المسجد، الحجرة ليست من المسجد، وهذا الفعل غير صواب. يعني قدر الله ما شاء فعل، لو أنهم ميزوا هذه الحجرة عن المسجد لكان أولى وأبرأ للذمة وأبعد عن يعني شبه القوم، لأن عباد القبور اتخذوا هذا حجة في إدخال القبور إلى المساجد، فيقول لك كيف تنكر علينا إدخال قبر الولي إلى المسجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ ما الدليل؟ الدليل عنده الصور، هذا ليس بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيت عائشة لم يقبر في المسجد. ثم أيضا هذا السور لا يدل على أنه أدخل في المسجد، فالمسجد منفصل، والله المستعان. قال المصنف: فيه مسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني فإنه ضال مبتدع مخالف التوحيد في هذه المسألة ومسبب للشرك والتنديد ولو في المستقبل البعيد. ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، هذا من دلائل نبوته. ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا من قبره عن قبره، ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه انتهى، أي من المفهم. قال: وكان الوصف المذكور كذلك في عهد القرطبي رحمه الله، ثم ترى عليه التغيير في العصر المملوكي ثم العثماني، وأصبح القبر الآن في ضمن حجرة مربعة تحيط به من جميع الجهات وتحجز بين القبر وبين الناس بجدرانها. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعلها، أي في سياقة الموت، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، لأنها اتخاذ مسجد، ليس معنى لا تتخذوا المقبرة مسجد تبنوا فوقها مسجد، أي لا تتخذوها مكان للصلاة والعبادة، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع صلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. اتفقنا عليه عن جابر. زد إلى هذا أن المسجد قد يطلق ويراد به الصلاة والعبادة، قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن العبادة لله عز وجل، فلا تصرف لغير الله عبادة من العبادات. فإذا كلمة مسجد أعم من البناء الموضوع للصلاة. لماذا قلنا هذا؟ قلنا هذا حتى يعني يستفاد من دلالة هذه الأحاديث المحذرة من عبادة غير الله عز وجل عند المساجد، عند القبور، أقصد من عبادة الله عند القبور، المحذرة من عبادة الله عند القبور. أما عبادة غير الله فهي شرك سواء كانت عند القبور أو بعيد عن القبور. مفهوم يا أخوة؟ لو دعا غير الله ونذر لغير الله وذبح لغير الله سواء كان عند قبر أو بعيد عن القبر ما حكمه؟ مشرك. ومن عبد الله عند القبر عبد الله، دعا الله، نذر لله، سجد لله، فعله محرم لأن هذا ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى تعظيم البقعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر معنا، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ دليل على البعد عن تعظيم ما لم يعظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بقعة أو زمن، بقعة أو زمن لم يأتي فيها تعظيم في الشرع لا يجوز أن تعظم. وانظروا الآن إلى المولد، هذا زمن، هل ورد في الشرع تعظيم هذا المولد؟ ما ورد. إذن ففعله بدعة مخالف لدين الله عز وجل. وكان ينبغي لمن أراد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم حديث ثابت بن الضحاك، يعني بمفهومه المخالف لا توفي بنذرك ولا تقم بهذا العيد المبتدع. قوله عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، هو الخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. وهذا رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين وإبراهيم خليل رب العالمين، فالصحيح أن كلاهما خليل. والقول بأن المحبة أرفع من الخلة قول غير صحيح بمخالفة اللغة وبمخالفة الشرع. قال ابن القيم رحمه الله وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه رد على الرافضة وعلى الجهمية وهم شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، قاله المصنف رحمه الله وهو كما قال بلا ريب. وهنا تنبيه أننا نلاحظ في هذه الفترة المتأخرة كثير من الناس يجادل في مسألة الرافضة، مسألة الرافضة، نحن علينا الحكم على عقيدتهم والحكم على مجموعهم، أما على التعيين هذا أمر إلى الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن رجل يزعم أن القرآن ناقص إيش تسميه؟ أو رجل يزعم أن عائشة رضي الله عنها أتت الفاحشة إيش تسميه؟ يعني بماذا تسميه وبماذا تطلق عليه؟ أو رجل يعتقد كفر أبي بكر وعمر وعثمان وربما يرى تخليدهم في النار، وغلاتهم يرون أن القرآن ناقص، فماذا نسمي هؤلاء غير أنهم كفار؟ فالرافضة كفار. إذا قيل لك فلان ما قولك فيه بعينه، هل هو في النار أم ليس في النار، هل تحكم عليه بالخلود أم لا تحكم، كل هذا إلى الله. إن كان يعني من ممن يشمله حكم أهل الفترة بحيث لم تقم عليه الحجة الرسالية الواضحة البينة. قال الله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, لكن نحن نعاملهم معاملة الكفار, معاملة الزنادقة, معاملة الزنادقة. وإن كان بعض أهل العلم ربما يرى تفصيلا في هذه المسألة, لكن الصحيح أننا نعاملهم معاملة الزنادقة, فلا يصلى خلفهم ولا تحضر جنائزهم ولا يترحم على موتاهم وما سوى ذلك على ما تقدم. ثم أيضا إن بعض العلماء يفرق بين لفظ رافضي وشيعي, فبعض البلدان إذا أطلق لفظ الشيعي عندهم معناه الرافضي, وبعض البلدان إذا أطلق لفظ الشيعي معناه ما دون الرافضي, ما دون الاثنى عشري, مثل زيدية ونحو هؤلاء شيعة, سمون شيعة أي تشيعوا لعلي بن أبي طالب. لكن لم يقع منهم تكفير للشيخين, ربما يقع منهم تفضيل, ونسأل الله السلامة والعافية. قال فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه, لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره, وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر, وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله ألا حرف استفتاح على وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, الحديث. قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين, أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم, الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حال الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء, والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي, فلذلك استحق اللعن. والمراد بالشرك الجلي الشرك الأكبر المخرج من الملة, والمراد بالشرك الخفي يعني قد يطلق ويراد به شرك دون شرك إلا إذا كان تعظيمهم عبادة لهذه الأشياء. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب, هذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. قال قلت فكيف يسوق مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها, هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد, أي أنه اتخذ القبر مسجدا, اتخذ القبر مسجدا أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله, وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوع عن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام, رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان الحاكم, الحديث فيه كلام, ومع ذلك خرجه شيخنا مقبل في الصحيح المسند ودافع عنه من الإعلال. قال ابن القيم رحمه الله بالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة, هذه المسألة التي قد أشرت لكم إليها ليس من أجل النجاسة, لأننا لو قلنا بأن العلة النجاسة سيأتي الصوفي ويبلط المكان ويقول أنا أصلي فيه ما هناك نجاسة, أو ربما وضع له سجادة غليظة ويقول أين النجاسة, إذا عللنا بالعلة النجاسة، لكن إذا عللنا بالعلة أنها سد ذريعة الشرك إيش يفعل؟ سواء بلط، سواء وضع سجادة كبيرة، سواء نظف المكان، غسله، طيبه، الحكم واحد. بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصى وارتكب ما عنه نهى واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه وعدم من لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد، أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا، كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يعوق ويغوث ونسر، ودخل على عباد الأصنام من كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. قال شارح: ومن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قالوا: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله. قوله: وكل موضع قدست الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجد بل كل موضع يصلى فيه سمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. أما حديث إن الصلاة تصح إلا في سبع مواطن لا يثبت، ولكن حديث أبي سعيد صحيح. قال البغوي في روح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس انتهى. والحمد لله رب العالمين.